رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولي الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. جزاكم الله خير، الله يرضى عنك، بارك الله فيك، الله يحفظك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بارك الله فيك. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان تزكية النفوس. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tazkiyatu an-Nufus, die Erziehung der Seele. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، اليوم هو يوم الأحد وهو غرة شهر شعبان لعام 1405 وأربعين من الهجرة. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن هذا الشهر له مزية وله خصيصة، خاصة في جانب العناية والرعاية بالأعمال الفاضلة، على رأسها الصيام. فإن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يكثر من الصيام في شعبان ما لا يفعله في بقية الشهور العربية. ولذلك سئل في هذا في حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في بقية الشهور ما تصوم من شعبان. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل بيّنت هذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما رأيت النبي يكثر من الصيام في شهر كما يفعل في شعبان، وما أتم صيام شهر قط إلا رمضان، وما أتم صيام شهر قط إلا رمضان. أي أنه كان يصوم غالب شعبان، لا يصوم شعبان كله، لأنه ما أتم شهرا في الصيام إلا رمضان، بل يكثر من الصيام في شهر شعبان. لماذا؟ بيّن لنا العلة أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر. لذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بهذا الشهر. عليك أن تري ربك من نفسك الخير، فالأعمال ترفع، يعني حصيلة العام من أعمالك ترفع في هذا الشهر. إذا لابد من تجديد توبة وتجديد استغفار وندم على ما فات، حتى تبدل السيئات إلى حسنات عندما ترفع إلى رب البريات. يعني عمل العام كامل من شعبان الماضي حتى الآن بترفع إلى الله في هذا الشهر. تخيل بقى سنة كاملة من أعمالك وأقوالك وأفعالك سوف ترفع إلى ربك، فبادر بالتوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، فتبدل السيئات إلى حسنات. فأردت أن أذكر نفسي وأحبابي بأهمية هذا الشهر حتى نغتنم، لأن هذا الشهر بمثابة النافلة التي تسبق الفريضة في باب الصيام. من حكمة الله عز وجل في الفرائض أنه أحاط الفريضة بنوافل كباب تهيئة واستعداد. كل فريضة من الفرائض تسبقها النوافل. صلاة الفجر مثلا تسبقها السنة نافلة، صلاة الظهر تسبقها النافلة وبعدها نافلة، صلاة العصر كذلك، صلوا قبل العصر. قال: من صلى أربعا قبل العصر حرم على النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت غير راتبة لكن حث النبي على فعلها تهيئة للفريضة. وقال: بين كل أذنين صلاة. كذلك صلاة المغرب، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء، ليست راتبة ولكن حث على صلاة ركعتين قبل المغرب كنافلة وتهيئة للفريضة. كذلك العشاء بين الأذنين صلاة. وأخبر من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. كذلك فريضة الصيام جعل بين يديها نوافل، منها صيام شعبان أو غالب شعبان. ليه؟ حتى تتهيأ وتستعد لهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام على مائدة رمضان. وهكذا كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المندوب سياج الفريضة. المندوب سياج الفريضة يعني إيه؟ المندوب يعني النوافل السنن. سياج بمثابة السور الذي يحفظ البناء، يعني الإنسان لما بيجيب بناء بيحيطه بسور يحفظه من اللصوص، وممكن يعملوا كمان السور ده من حديد، وأحيانا يضع في آخر السور كده بعض الحديد أو الزجاج عشان لو جه لص يحاول يتسلق ينجرح، وساعات يحيطه بأسلاك شائكة خايف على البناء بتاعه، خايف على ممتلكاته، عنده مثلا بستان أو حديقة بيعمل لها سور عشان يحفظها من ضياع الثمار، إن أي حد يمر يأخذ ثماره ويفسد ماله. فالإمام الشاطبي قال: المندوب سياج الفريض بمثابة هذا السور اللي بيحفظها. نضرب مثالا كده سريعا نوضح ما ذكره الإمام الشاطبي في هذا الباب. لما نقول مثلا شفيق بيحافظ على السنن القبلية، فبيأتي المسجد قبل الأذان. ليه؟ عشان يأذن مثلا، أو إذا أذن غيره يبدأ يردد خلف المؤذن عشان يطبق السنة، وبعد كده يتركع بين الأذانين. فهل إن فعل هذا في كل صلاة هتفوت تكبيرة الإحرام؟ أبدا. يبقى المندوب عمل إيه للفريضة؟ حفظها. إنما بقى غيره يقول لك مثلا هم بيأذنوا الساعة 6:45 للمغرب، وبعد كده في 10 دقائق بين الأذان والإقامة، يعني هيقيموا على الساعة 6:45. تمام. طيب أنا براحتي بقى، أنا البيت بتاعي جنب المسجد، فيفضل قاعد لغاية ما الأذان يأذن. هو فين؟ في البيت. هيبدأ يقوم يتوضأ، خد له 5 دقائق، هيبدأ يلبس ويهيئ نفسه، خد له كمان 5 دقائق، العشرة بتوع الإقامة خلصوا، المسجد هيقيم الآن، ولسه ينزل من البيت، يجي ينزل من البيت يقابله فلان، وده يسلم عليه، وده يوقفه، وده يشاور له يجي المسجد يلاقي الشيخ سيد سلم من صلاة المغرب، أو على الأقل خلص الركعة الأولى وفاتته تكبيرة الإحرام. إيه اللي حصل له هنا؟ ليه؟ لأنه أثر في المندوب، ما جاش بدري عشان يدرك النوافل اللي هي تسبق الفريضة، فبالتالي مش ممكن يدرك تكبيرة الإحرام، وممكن يعمل جماعة ثانية أو ثالثة إن كان لعذر لا حرج. احنا بنتكلم عن من؟ اللي قاعد فاضي ما عندوش حاجة، ورغم كده بيتعمد يتأخر ويمشي براحته، فده ضيع كثير من الخير. إنما المعذور ده عنده عذر يصلي جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لا بأس ولا حرج، جه متأخر خلاص كده، كان في العمل وجه متأخر، جه بدري لكن المواصلات عطلته، الطريق فيه شغل مقفول، خلاص كده هنعمل هنطير؟ طيب العربية ما بتطيرش خلاص، إنما في عربيات بتطير بس غالية، مين اللي هيجيبها؟ ففي أعذار. نحن نتكلم عن اللي فاضي وبيتعمد التأخير، عشان بس بقولك قصدنا أنا جيت صليت جماعة تانية، لا مش قصدك أنت، والله ما قصدك، أنا بتكلم عن قضايا معينة، مش قصدك أنت حبيبي والله، إنما أنا بقول على اللي قاعد في البيت مرحرح وقاعد عمال يشرب كوباية الأتاي وعارف إن الأذان قرب ومكبر دماغه، يقول لك براحتي بقى، ده اللي بيخالف، ده اللي بيعرض نفسه للإثم إن فاتته الفريضة متعمدا. إنما هنتكلم عن مين؟ اللي قاعد بهذه الكيفية، إنما اللي جاي متأخر لعذر أو للطريق أو لكذا فهذا عنده عذره ولا حرج عليه. إذن المندوب سياج الفريضة، من أجل ذلك شرع الصيام بكثرة في شعبان. ليه؟ عشان يحفظ فريضة رمضان، عشان يحفظ لك الصيام، فأنت حضرتك مواظب على صيام النفل في شعبان، يدخل عليك رمضان بقى ما تتعبش، لأن دايما الإنسان كده اللي بعيد عن الصيام ويجي فجأة يخش على رمضان يحس في أول أيام بتاعه يقول لك مصدع مش قادر. ليه؟ عشان ما هيأش نفسه قبل إيش؟ رمضان. فإذا نبادر في هذا الشهر بكثرة الصيام في النفلة إلا لمعذور، لأن أهل الأعذار لهم الرخص، إذا كان في الفريضة المريض بيفطر ما بالك بالنفلة. كذلك اللي بيشك عليه الفرض لعمل شاب بيفطر في رمضان ما بالك بالنفلة. فإحنا عندما نتحدث عن الأحكام إنما نتحدث عن من يطيقها، إنما صاحب العذر معذور على كل حال. شهر شعبان يا إخوة له فضائل كثيرة، من بينها في ليلة النصف من شعبان الله عز وجل يغفر للجميع إلا للمشاحن أو المشرك. يعني إيه؟ في ليلة نصف من شعبان في مغفرة وعتق إلا للمتشاحنين اللي بينهم خصومات وخلافات ومعارك، لا يغفر لهم حتى يصطلح حتى يتوافق. كذلك المشرك لا يغفر له، إنما لا تخص بعبادة بعينه. يعني البعض من أهل البدع بيسن كده صلاة في ليلة النصف من شعبان، يقول لك صلاة تصلي 6 ركعات، تقرأ مش عارف بالإخلاص 100 مرة أو 1000 مرة يتغفر، كلام كله باطل وموضوع وكاذب. إنما هي ليلة كغيرها من ليالي الشهور، إذا كنت حضرتك متعود على قيام الليل عادة فبتقيمها عادي كسائر الليالي، لكن لا تخص بصلاة بعينه. كذلك ما تخصش بطعام معين، يعني اعتاد بعض الناس في المناسبات دي يعمل أنواع معينة من الطعام، يقول له هذه أيضا بدعة ومحدثات، زي في المحرم يقول لك طعام اسمه عاشورة، يجي في نصف من شعبان يعمل لك طعام معين ويوزعوه، هذه من البدع والمنكرات والمحدثات، فلا تخص بمزيد عمل، إنما هي كغيرها من الليالي. ما تجيش كمان تصوم لي يوم 15 شعبان بس، نقول لك بدعة، إنما أنت متعود تصوم الأيام القمرية 13 و14 و15، فكده كده هتصوم يوم 14 اللي فيه ليلة نصف من شعبان، وهتصوم 15 كسنة مش كبدعة بقى وتخصها لي هي، يقول لك بس أنا هصوم يوم 15 من شعبان بس، لا بدعة إنها متعود على الصيام خلاص بتصوم. هتكثر من الصيام في شعبان فلا شك هتدخل الليلة من بين ليالي الصيام، إنما أن تخص فلا. هذا تنبيه قبل أن نواصل درسنا، أردت أن أذكر نفسي وأحبابي به، ونكمل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Geschwister, bevor wir mit dem Satz fortfahren können, wollte Sheikh Hafidhullah Ta'ala uns daran erinnern, an diesem gesegneten Monat Sha'ban daran zu denken, zu fasten. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte an Usama ibn Zayd radiallahu anhu, er sagt zu ihm, zum Propheten: Ich habe dich noch nie fasten gesehen, oder ich habe dich noch nie so oft fasten gesehen in anderen Monaten wie im Monat Sha'ban. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: An diesem Monat werden die Taten zu Allah azza wa jalla erhoben, und ich liebe es, wenn meine Taten erhoben werden, wenn ich dabei am Fasten bin. Und Aisha radiallahu anha sagte ebenfalls: Ich habe noch nie den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er so oft fastet in anderen Monaten, außer in Sha'ban. Und dieses freiwilligen Fasten, meine Geschwister, ist eigentlich oder hat die gleiche Intention wie die freiwilligen Gebeten vor den Pflichtgebeten. Jemand, der sich an die freiwilligen Gebeten vor den Pflichtgebeten, wird niemals die Pflichtgebete verpassen können. Wenn ein Bruder zum Beispiel jedes Mal darauf achtet, in der Moschee die freiwilligen Gebete zu beten, wird er darauf achten, dass er rechtzeitig in der Moschee ist und nicht rumfaulenzt und erst später oder die Gefahr besteht, dass man nicht rechtzeitig zu den Gebeten erscheinen kann. Ash-Shatibi, rahimahullah ta'ala, ein Großgelehrter, sagte, dass die freiwilligen Taten ist eine Schutzmauer für die Pflichttaten. Wie wir gerade erklärt haben, jemand, der darauf achtet, die freiwilligen Gebete zu beten, wird eher weniger die Pflichtgebete verpassen können. Und genauso gilt es ebenfalls für das Fasten. Wenn man Sha'ban fastet, dann ist man gut vorbereitet für den Ramadan. Der Monat Sha'ban hat noch mehrere gute Spezialitäten, sagen wir am besten, die man beachten müsste, wie zum Beispiel in der Hälfte des Monats ist eine Nacht, in dem Allah Azza wa Jal oder in der Allah Azza wa Jal die Sünden verzeiht. Außer für diejenigen, die eine Streitigkeit zwischen sich haben. Und diese eine Nacht sollte man auf jeden Fall nicht speziell etwas Bestimmtes unternehmen, weil die Nacht was Besonderes ist, dann dies ist es nicht. Man darf also nicht in dieser einen Nacht extra gewisse Mahlzeiten vorbereiten, weil es vielleicht zur Kultur gehört. Oder man darf nicht nur an dieser einen Nacht fasten, beziehungsweise an diesem einen Tag fasten, aufgrund von dieser Besonderheit, die der Monat Sha'ban mit sich bringt.
نواصل ما بدأنا فيه ما مضى من لقاءات. اتكلمنا عن قضية تزكية النفوس، بينا المقصود بالتزكية وأقسام التزكية. في هذا اللقاء نتكلم عن أهمية تزكية النفس. أهمية تزكية النفس، من أهمية التزكية إخوة أن الله تعالى ربط وأناط فلاح الإنسان بتزكية النفس، فلا فلاح إلا بتزكية النفس. الفلاح أن يفوز الإنسان بالمرغوب، وأن يجتنب وينجو من المرهوب. المرغوب للإنسان في الدنيا أن يحيا حياة طيبة، يبارك له في رزقه، يبارك له في زوجه، يبارك له في ولده، يرضى عن قضاء الله وقدره، إن أعطاه شكر وإن منعه صبر. فهذا مرغوب، كلنا في أمس الحاجة لهذه القيم الإيمانية. وفي الآخرة المرغوب دخول الجنة والفوز بالنعيم. طب إيه المرهوب للإنسان في الدنيا اللي يخاف منه؟ يخاف من الضيق ومن الكرب ومن الهموم، العقبات والفتن والآفات. وفي الآخرة بيخاف من إيه؟ من النار وعذابها والعياذ بالله رب العالمين. فعشان تحقق الفلاح فتحصل كل ما ترغب سواء في الدنيا أو في الآخرة، وتنجو من كل ما تخاف سواء في الدنيا أو في الآخرة، عليك أن تعتني بتزكية نفسك وتطهير النفس من آفاتها وأضرانها، البعد عن الذنوب والمنكرات والمعاصي والأثام، والعمل بالطاعات والمصارعة في الخيرات حتى تحقق الفلاح. فالله تعالى أقسم 11 قسما في سورة واحدة على أن الفلاح مرتبط بتزكية النفس، وعلى أن الخسران مرتبط بتدسية النفس. وكلكم يحفظ السورة، وهي سورة الشمس. لو بدأت السورة من البداية وتعد الأقسام الموجودة فيها هتجد 11 قسم. الله تعالى يقول والشمس، أدي أول قسم، يقسم الله تعالى بالشمس. وضحاها، أدي القسم الثاني، يقسم بفترة الضحى اللي هي تعقب فترة شروق الشمس. والشمس وضحاها، والقمر، بيقسم بالقمر إذا تلاه، ده القسم الثالث. والنهار إذا جلاه، القسم الرابع، يقسم بفترة النهار عامة. قال والليل إذا يغشاه، يقسم بفترة الليل، أدي الخامس. والسماء، أدي القسم السادس، يقسم بالسماء. وما بناها، أدي القسم السادس، يقسم بذاته جل جلاله، فهو الذي بناها وخلقها وأبدعها. والأرض، القسم الثامن، يقسم بالأرض. وما طحاها، يقسم بذاته مرة ثانية، فهو الذي طحاها وأعدها ومهدها. ونفس، أدي القسم العاشر، يقسم بالنفس. وما سواها، يقسم بذاته للمرة الثالثة. 11 قسم، وبعد 11 قسم قال فألهمها فجورها وتقواها، وبعدين قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دسها. حقيقة لابد أن يعيها المسلم أن فلاحك مرتبط بتزكية النفس، وأن الخسران مرتبط بتدسية النفس، والتدسية عكس التزكية. إذا كانت التزكية تطهير للنفس يبقى التدسية إيه؟ تنجيس للنفس بالمعاصي بالمنكرات، إهانة للنفس، إبعاد للنفس عن الله وعن الخير المناط بالتزكية. فالتدسية من التدنيس للنفس والعياذ بالله. ولذلك العاصي أو المسرف في العصيان بلا توبة هذا هو الذي دنس نفسه بالآفات، دنسها بالمنكرات، دنسها بإبعادها عن الخير. والله سعادة النفس في القرب من الله وتحقيق العبودية لله، تجد انشراحا اطمئنانا سكينة ومحبة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عارف إيه معنى الآية دي؟ طب هقول لك معناها بعد أن يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه ما يتوهش مننا، فنشفق على المترجم.
بارك الله فيك. Nachdem wir in den letzten Vorträgen über die Definition von Tazkiyat an-Nafs und über die verschiedenen Unterteilungen gesprochen haben, werden wir heute inshallah ta'ala über die Wichtigkeit von der Tazkiyah, von der Erziehung der Seele sprechen. Allah Azza wa Jalla hat diese Tazkiyat an-Nafs, die Erziehung der Seele, mit der Errettung des Menschen gebunden bzw. verbunden oder verknüpft. Er hat es mit Al-Falah, mit der Errettung des Menschen. Al-Falah ist im Arabischen jemand, der errettet worden ist. Er wird das bekommen, was er sich wünscht, und er wird sich von dem retten, wovor er Angst hat. Das, was er sich wünscht, ist natürlich hier ein gutes Leben, Segen bei der Ehefrau, Segen bei den Kindern, dass er mit all den Vorbestimmungen von Allah Azza wa Jalla zufrieden ist. Und natürlich auch ebenfalls, was er haben will, ist das Paradies oder der Paradiesgarten. Und das, wovor er Angst hat, was er gar nicht bekommen möchte oder will, ist natürlich die Fitnen in diesem Leben und ebenfalls die Probleme, die auf einem zukommen. Und natürlich das, woran, wo das am meisten einem Angst macht, ist das Höllenfeuer. Und Allah Azza wa Jalla hat in Surat Ash-Shams 11-mal geschworen, dass diese Errettung, Al-Falah, nur mit der Erziehung der Seele erreicht werden kann. Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle. Er schwört, auf der Sonne und ihrer Morgenhelle und den Mond, wenn er ihr folgt, und der, dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt, und der Nacht, wenn sie sie überdeckt, und der Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat, und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat, und einer jeden Seele und dem, der sie zurecht geformt hat, und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingebetet hat, eingegeben hat. Das sind 11 Schwöre, wo er sagt, daraufhin als letztes, wer sagt Wallah sozusagen, Wohlergehen wird es ja jemanden, der sie läutert. Läutert ist hier im Deutschen erziehen, mit guten Taten, mit alles, was wir kennen, wie man die Seele reinigt. Das ist hier läutern gemeint. Und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيه معنى الآية باختصار أنا عاصي ومذنب وذنوبي كثيرة جدا عندما أعلم أن من أسماء الله عز وجل الحسنى ومن صفاته المثلى أنه الرحمن أنه الرحيم أنه الغفور أنه الغفار أنه العفو والله يطمئن قلبي ما خافش أبدا ما علي إلا أن أتوب أرجع أترك المعصية أقبل على ربي فيغفر ذنبي فيطمئن القلب ده مش بس كده وهتتبدل السيئات إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وبعدين أقرأ في كتاب ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أطمئن ولا لا بخافش بقى بس اللي علي أبعد عن الذنب وأرجع عشان كده كثيرا ما أقول ينبغي أن نحسن التعامل مع أهل المعصية لا نقنطهم من رحمة الله لا ننفرهم عن الخير بل نذكرهم بالله ونأخذ بأيديهم إلى رحمة الله ونبين لهم ساعة رحمة الله إن عادوا وتابوا مش نقفل الأبواب بعض الناس يا أخي سبحان الله منفر حاجة غريبة جدا إن شاف واحد عاصي يكشره ما يسلمش عليه ويصد الباب ويعمل يطعن فيه يا ابني ليه بس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أن أذكر أن أحدهم كان بدأ التزام كده بس مشينا في مصر وبعدين كان حديدا على الناس عامل بقى شيخ الإسلام خلاص بقى شيخ يشوف أي حد ينفره فبعدين في مرة الناس اشتكوا منه فاشتكوا لي يعني فجبته في المسجد قلت له تعالى يا ابن الله يكرمك حبيبي من 4-5 سنين كان حالك ايه نظر لي كده قال لي يعني ايه قلت له انا بسألك انت من 5 سنين كنت فين قال لي والله مش أخبي أنا كنت تارك للصلاة قلت له إيه كمان احكي لي كانت إيه ما أنا عارف تاريخه الأسود قلت له طيب يا ابني وكنت مدخن وكنت بايز وكنت بتقعد على القهاوي طبعا ده بيني وبينه ها مش في ملأ أنا عايز أذكره بالله صح قال لي صح يا شيخ والله ربنا من عليك وقبلك ولا لأ وديك بتصلي في الصف الأول معانا ما يتفوتش درس علم قال لي قلت له طيب الله يكرمك ليه بتكون بقى على غيرك ممن على شكلتك اليوم حديدا مغلظا انت ايه اللي جابك وجيت المسجد قال لما عرفت اخلاقكم وبتعدي عليا بتسلم عليا تاخدني في حضنك وانا عاصي رغم ما كنت بتسلم عليا. قلت له طيب يعني المعامله الطيبه جابتك، ليه بتقفل الباب قدام غيرك؟ شوف سيدنا النبي يا ابني لما احد الصحابه كان يشرب الخمر، ده صحابي بقى يا اخو، ها صحابي وبيشرب ابتوليا، هم بشر رضي الله عنهم، لكن الفارق بيننا وبينهم انهم كانوا لا يقرون على الخطا، يعالجوا على طول في الحال. فالصحابي ده كان اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار، وطبعا الالقاب دي في زمانين كانت القاب مدح وتزكيه، لكن في زماننا بقت اهانه، فما ينفعش نقول لحد يا حمار انت حاجه. انما هم قديما كانوا يذكرون باسماء بعض الحيوانات كصفه لما يحمله هذا الحيوان من صفات طيبه. حمار صبور، فده طبعه كثير الصبر فيلقب بايه؟ بحمار، يعني صبرك صبر الحمار ما شاء الله عليه. مش تقال اهانه، دلوقتي بقت اهانه، عشان كده تجد في اسماء العرب مثلا جحش حمار، مش على انها اهانه، بالعكس يا اما اخافه للاعداء، يقول لك بس ده اسمه جحش، يعني ده ايه ده، ده حمال، ده لو دخل على جيش هيفرتكه خلاص كده، وهكذا. فكانت الاسماء والالقاب دي ايه؟ تزكيه ومدح مش اهانه. انما النهارده بقت ايه؟ اهانه، ما ينفعش تقول لحد يا حمار. يعني اذكر عندنا في مصر في رجل بيبيع الفلافل فول وطعميه اسمه الجحش، ومن اشهر الناس اللي بيبيعوا فول في مصر اسمه ايه بقى؟ الجحش. اذكر مره جار ليه اسمه عم جمال ربنا يحفظه عنده محلات عصير، فبيقول لي والله يا عم الشيخ عارف الجحش ده ليا معاه قصه ما تتنسيش. قلت له احكي لي يا عم جمال. قال لي والله زمان لما كان عنده عربيه فول كده قبل ما يشتهر يعني محلات وكذا، كان زمان على عربيه كده زي القرو، فيقول انا رحت اشتري بشيلن فول، فبعدين زحمه عليه قوي، فانا واقف، فلما جه دور عليا انا نسيت اسمه، فبقول له اديني بشيلن فول يا عم الحمار. يقول لي يا عم الشيخ سيد وعينك ما تشوف الا النور. والراجل راح مسك الكبشه بتاعت الفول وساب الناس وجري ورايا، انا اجري ويجري، انا مش عارف بيجري ورايا ليه وانا غلطت. انا جحش مش حمار، يقول له كده انا الجحش مش. فما زالت برضو بعض الالقاب موجوده. الشاهد ان في بعض الالقاب كانت قديما للمدح مش للذم، انما لما تكون في زماننا للذم ما نقولهاش بقى خلاص، ما ينفعش اوصف حد واحد صبره انت عمز الحمار، ما ينفعش الحمار مين. المهم رضي الله عن سيدنا عبد الله الملقب بحمار كان قد ابتلي بشرب الخمر، وكان يؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام، جابوه وهو بيشرب الخمر، فالنبي يأمر بجلده حد الخمر، كان يجلده بجريدة نخلة، وأحيانا يجلده بطرف إزاره، لأن العلة مش التكسير ولا التحطين. بعض أعداء الإسلام شوهوا صورة الحدود في الإسلام، الإسلام لا يتشوف للعقوبات، بل بالعكس العقوبة بتكون للتطهير مش للتحطيم ولا للتكسير، إلا في مكان حده القتل، خلاص من قتل يقتل، وده العدل والإنصاف. الزاني المحصن يرجم، فده العدل والإنصاف وتطهير له ونجاة. المهم كل مرة يجيبوه فيجلد، فأحد الصحابة في يوم سبه قال بئس العبد هذا في مجلس النبي، لطالما يؤتى به في الخمر. فقال له النبي لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. الله أكبر. ودي البصيرة المهمة في التعامل مع أهل المعصية، لا تسبه، ارحمه، خذ بيده، تلطف معه، ذكره بربه، ذكره بعفو الله، بالتوبة، بالعودة، حتى تزكي نفسه. هو ما فعل هذا إلا عن جهل، كذلك كنتم من قبل، ما احنا كنا بنفعل ولا ايه؟ ولا خلاص احنا اتولدنا أولياء، اتولدنا ما شاء الله كده طلاب علم وفي المسجد وحارسين؟ ابدا والله، بل الان كم من معصيه نزل فيها ونقع، ويسترنا الله عز وجل. فلا بد من رحمه العاصي، بدعوته وتذكيره وفتح أبواب الخير أمامه بدلا من إغلاق الأبواب والصد عن سبيل الله. لكن اللي بيفعل هذا عنده نقص، عنده كبر، فعايز يثبت للناس أنه أفضل منهم، فيجي مثلا عند شفيق مقصد، ها آه عشان أعرفك أن أنا أحسن منك. مش لله، والله والله ما هي لله، لو لله لو رأيت سترت، لو كانت لله تعمي بصرك وتستر وبعد كده تاخده في ايديك كده برحمه وتذكره بالله برفق وبالعوده، وربنا كبير، ربنا غفور، ربنا رحيم، كلنا ذلك الرجل، كلنا بنغلط، بس المهم لا نتمادى في الغلط، المهم نرجع ونتوب، وكل ما تقع قوم تاني، ما تستسلمش، وهكذا. فاحنا محتاجين البصيره دي. ده ربنا قال في القران على لسان نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. فده مفهوم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى العاصي يبدا يسكن يطمئن مهما فعل. عفو ربك اكبر، مهما اقترفت فالله غفور. قال في الحديث القدسي الذي جاء عند الإمام الترمذي حديث أنس، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، شوف النداء الجميل قوي، يا ابن آدم، ده نداء تكريم ينسبك لأبيك الذي كرمه الله وأسجد له الملائكة، تكريما لك، لأن تكريم الآباء تكريم لمين؟ للأبناء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني ارتفاع السحب، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، وقرئت بالكسر بقراب الأرض خطايا، والقراءتان صحيحتان، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هل بعد ده ممكن تحزن؟ ممكن تبعد؟ والله أبدا، هترجع، إنك تعلم أن ربك الغفور، أن ربك الرحيم، فمهما اقترفت ترجع بسرعة، عود بسرعة. طبعا الصحابي اللي كان بيشرب الخمر ده بعد المشهد ده وشاف الرحمة دي، بعدها ما شرب الخمر أبدا وتاب وأناب. ليه؟ وجد الرحمة في أفعال النبي وفي أقوال النبي وفي معاملة النبي وفي دعوة النبي. كيف لا، وقد قال الله تعالى عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات ربي وتسليماته عليه. فاغفر واستر ولا تفضح. شوف من رحمة الله يا إخوة أن العبد إذا عصى ربه 99% مخالفات وبعد، وواحد في المية فقط توبة وإنابة، غفر له 99% وبدلهم حسنات. شوف الرحمة. تعال المخلوق بقى، ممكن تحسن إليه 99%، وواحد في المية غلطت معاه، ينسالك 99% من الخير ولا يذكر لك إلا الإساءة فقط. فمش عايزين نكون من هؤلاء، عايزين نكون ممن يستمع القول فيتبع الأحسن. بالعكس، ده النبي قال لنا: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. اغفر لإخوانك إساءتهم واعفو عنهم وذكرهم بالله، ولا تحمل الضغائن لأنها قذرات تحمل في النفوس وتتعب القلوب. عليك أن تثمر الخير وتثمن، ولا تنسى الفضل ولا تنسى الجميل لإساءة بدرت. فمش عايزين نضيع الأخوة من أجل خطأ، بل نذهب أخطاء من أجل الأخوة، نتغاضى عن أخطاء من أجل الأخوة الإيمانية. دي النفوس الطيبة، ودي اللي بتطمئن بذكر الله. إيه كمان في مفهوم الآية؟ أنا مظلوم وعجزت عن أخذ حقي. عندما أعرف أن من صفات رب العدل يطمئن قلبي، إذن سأخذ حقي، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، وفي الآخرة أكمل وأفضل، لأنه حسنات وسيئات، يعني في نجاة وفي فلاح، فيطمئن القلب. وده مفهوم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيه كمان؟ أنا الرزق عندي ضيق والحياة متعسرة، فلما أعرف أن من أسماء الله أنه الرزاق، وأنه جعل أسبابا للرزق، ومنها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومنها صلة الأرحام وبر الوالدين، كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم من سره أن ينسأ له في آثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، هبدأ أفعل تلك الأسباب فيبارك في الرزق ويطمئن القلب، لأني أعلم أن الرزاق هو الله رب العالمين. وده مفهوم الآية باختصار، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليه؟ لأن الذاكرة حي والغافل ميت وإن مشى بين الأحياء. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والذكر منهج حياة، مش تناول القرآن وفقط، مش تسبيح وفقط، لا، إتقانك للعمل ذكر لله، الأمانة ذكر لله، الاستقامة ذكر لله، حسن المعاشرة للزوجة ذكر لله، حسن تربية الولد ذكر لله، الحرص على الأخوة الإيمانية ذكر لله، إكرام الضيف ذكر لله، حسن الجوار ذكر لله. فالذكر منهج حياة، قاعدة الإسلام الذكر. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فده مفهوم الآية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
Wir haben gerade eine Aya erklärt und beschrieben, nämlich die Aya, wo Allah Azza wa Jal sagt: الذين آمنوا, die glauben, وتطمئن قلوبهم بذكر الله, und ihre Herzen finden die Ruhe im Gedenken Allah Subhanahu wa Ta'ala. ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ist dann nicht durch das Gedenken Allah Azza wa Jal werden die Herzen ihre Ruhe finden. Was heißt diese Aya überhaupt? Diese Aya heißt im Großen und Ganzen, dass wenn jemand sehr viele Sünden gemacht hat, jemand ist einfach nur ertrunken in Sünden, er kommt nicht mehr raus. Und er weiß, dass Allah Azza wa Jal Ar-Rahman ist, der Barmherzige, Barmherzigkeit oder Barmherzig ist. Ar-Rahim ist, der stets Barmherzige. Al-Ghafur ist, der die Sünden verzeiht. Al-Ghafar, der stets Verzeihende. Dann wird sein Herz beruhigt sein. Und Allah Azza wa Jal sagt weiterhin im Heiligen Koran: O meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, jemand, der wirklich in Sünden ertrunken ist, überall Sünden, der findet den richtigen Weg nicht. Er sagt: Verliert nicht die Hoffnung. Verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Oder Allah vergibt alle Sünden. Und wenn ich weiß, Allah Azza sagt über sich selbst, er vergibt alle Sünden, wie kann ich da noch traurig sein? Gewiss, Allah vergibt die Sünden oder alle Sünden. Er ist ja der Alpha-Gebende und Barmherzige. Und diese Informationen werden nur dafür sorgen, dass ich die Ruhe umso mehr im Herzen finden würde. Und deswegen, wenn wir jemanden sehen würden, der vielleicht die Sünden begeht oder gewisse Urteile nicht kennt und deshalb in Sünden reinfällt, wir dürfen mit ihm keine schlechte Vorgehensweise oder Umgehensweise quasi mit ihm schlecht umgehen oder ihm sagen: Ja, du, was machst du da? Das ist haram, du gehst ins Sünden. Das dürfen wir nicht. Wir müssen mit Freundlichkeit, mit Offenheit ihn vielleicht hier reinbringen, sagen: Komm, in die Moschee gehen wir beten, Augen zudrücken, mit einer gewissen Sanftheit das Ganze oder ihn beibringen, die Sache sein zu lassen. Weil al-mu'amalatu at-tayyiba, das gute Verhalten an sich, das wird ihn erst in die Moscheen bringen oder das wird ihn erst verändern und zum Guten bringen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eines Tages mit einem Gefährten, der einfach nur eine Sucht hatte. Er hat Alkohol getrunken. Ja, ein Gefährte trinkt Alkohol, er ist auch nur ein Mensch. Aber trotzdem war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gegenüber sanftmütig. Und als einer zu ihm gesagt hat, Bi'sa al-Abd, was bist du nur für ein Diener? Dann sagt der Prophet zu ihm, beleidige ihn nicht, denn ich weiß, er liebt Allah azza wa jal und er liebt den Propheten. Das heißt, wir müssen diejenigen, die Sünden machen, sie daran erinnern, dass sie zurückkehren zu Allah azza wa jal und sie mit diesen wunderschönen Überlieferungen oder Aussagen von Allah azza wa jal erinnern, wie zum Beispiel die Überlieferung an Anas radiallahu anh, wo er sagt, dass Allah azza wa jal sagt in einem Hadith Qudsi, er sagt, Ibn Adam, o Sohn Adams, wenn du mich anbetest oder mich um etwas bittest, dass ich dir verzeihen soll, egal was du getan hast, dann werde ich dir verzeihen. Und er sagt, Ibn Adam, wenn du mit so vielen Sünden gekommen bist, wie die komplette Erde bis zum Himmel, von der Erde bis zum Himmel, dann und mich um Vergebung bittest, dann werde ich dir vergeben. Und dann sagt er weiterhin, wenn du mich mit einer kompletten Erde gefüllt mit Sünden treffen würdest und dabei niemanden außer mir oder mir keinen Partner zustellst, dann werde ich dir mit einer kompletten Erde voller Barmherzigkeit entgegenkommen. In ungefährer Übersetzung. Und diese Überlieferungen, mit denen sollen wir die Leute zum Islam bringen oder dafür sorgen, dass sie die Sünden unterlassen. Und abgesehen davon, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Jeder Bruder, den wir kennen, hat gewisse Eigenschaften, die vielleicht schlecht sind. Und deswegen, wir müssen Auge zudrücken. Warum? Für die Brüderlichkeit. Auge zudrücken, die Fehler hinnehmen, für die Brüderlichkeit. Und jemand, der vielleicht der ungerecht behandelt wird, der ungerecht behandelt wird, zum Beispiel, der Sheikh hat es gerade nicht gesagt, Hafizahullah, aber ich sage, wenn jemand zum Beispiel seinen Anteil vom Land verloren hat, weil sein Bruder in irgendeiner Weise wurde ihm weggenommen. Das heißt, das wirst du bei Allah Azza wa Jalla bekommen, weil Allah Azza wa Jalla ist gerecht. Das heißt, Yawmul Qiyamah bekommst du deinen Anteil zurück. Und das ist sehr wichtig. Diese Person, die diesen Glauben, diese Überzeugung im Herzen hat, wird nun mal diese Ruhe im Herzen finden. Wenn jemand ein beengtes Leben führt in der Versorgung, und weiß, dass Allah Azza wa Jalla der Versorger ist und kennt auch alle Überlieferungen und alle Auszüge im Heiligen Koran, wo zum Beispiel drin ist, dass derjenige, der die Bekanntschaftsbande pflegt, ihm wird ein Segen in der Versorgung geschenkt. Dann wird man die Bekanntschaftsbande pflegen und dafür erlangt man die Versorgung, die einem fehlt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, das Gleiche ist desjenigen, der Allah gedenkt und desjenigen, der Allah nicht gedenkt, ist wie eines Lebenden und ein Toten. Also der Allah gedenkt, ist ein Lebender und der Allah nicht gedenkt, ist wie ein Toter.
البعد عن كل خير والقرب من كل شر والعياذ بالله رب العالمين. لذلك قال على مائدة سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المعيشة الضنك إخوة يعني معيشة لا تحتمل من الشر والضيق والكرب، وضنك بقى في كل شيء. تجد أعظم أنواع الضنك ضنك النفس، ضيق النفس، يقول لك أنا حاسس إن نفسي مخنوقة. نعم لازم تكون مخنوقة عشان بعدت عن الله، لأن انطلاقة النفس في القرب من الله. أنت أبعدتها عن مناطق خيرها، فلازم تتعب تمرض، بتمرض النفس بالمعاصي وتضيق على صاحبها والعياذ بالله، فتجد الهموم والغموم. ايه كمان؟ ضيق في العيشة، حتى وان كنت تحصل اعلى الرواتب والاموال تجد سبحان الله لا بركة، بل في كرب وفي هم وفي ضيق. وذلك كده شوفوا بعض الأثرياء من أهل المعاصي، رغم أن عندهم أموال طائلة لكن يعيشون الضنك والله، ودايما يشكون الديون والهموم والأرق والهم والبنوك بتصادر والأموال مش عايز، وعنده ملايين. ليه؟ لأنه بعد عن الله، بيتعامل بالربا، بيشرب الخمور، ما بيعرف طريق للمسجد، ولا بيصلي ولا بيصوم، وعايش حياته في الفساد والفسق والفجور. شوف كده أرباب الفن المدعوين دول من الفسق والفجرة، عندهم أموال لا تعد، وتيجي تسمع بعض قصصهم تتعجب، تقول اللهم لك الحمد، ده احنا في نعيم. وده اللي قاله بعض السلف: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجلدونا عليه بالسيوف. الله أكبر، سعادة الإيمان، راحة البال، صلاح البال، أعظم دعوة تدعوها لأخيك اللهم أصلح بالك، لأن صلاح البال داخل الدنيا والآخرة. وذلك قال تعالى: وأصلح بالهم، أعظم دعوة يا إخوة صلاح البال. فتجد عندهم كنوز من الأموال ولكن في ضنك، لأنهم بعدوا عن الله. وتجد معظم هذه الأموال لا تنفق إلا في الفساد، ينفق آلاف مؤلفة على رقاصة عارية فاسقة، في ليلة حمراء مفسدة ينفق، وممكن يمر عليه الفقير المحتاج لا يعطيه سنتا، إنما على الرقاصة يحط لها الأموال لأنه فاسق فاجر. فده اللي عايش في ضنك العيش والعياذ بالله. حتى تجد الضنك في أولاده، تجد الأثرياء دول جلهم إلا من رحم رب وعصر، ابنه مفسد، إما مدمن أو شمام، يقول لك بيشم هيروين بيشم كوكايين ضايع، أو يطلع ابنه ملحد، أو يطلع مش عارف فاجر قاتل يقتل الناس، يا رب سلم. هذه ضنك الحياة. الزوجة، تلاقي الزوجة عنده خاينة ومفسدة ومضيعة بيته، مصيبة كبيرة، عادي جدا زوجته يبصها صاحبه ويحضنها في اللقاءات والحفلات، ضنك ودياسة، ونسأل الله السلامة يا أخي والله. عادي جدا ومتجوز فنانة ممثلة وراقصة بتمشي من غير هدوم، عادي جدا، عادي عادي بالنسبة لي. ما هو ده الضنك، هو ده الضنك، ما يستطيع أن يأمر ولا ينهب بيته. الأمر والنهي للحجة الممثلة الراقصة، دي راقصة عادي جدا جدا، يقول لك مليونير ومتجوز رقاصة، أيوة، ما نتجوز مين؟ هيتجوز مين ده؟ هيتجوز تقية نقية؟ ما ينفعش، لازم يجيب الرقاص عشان ترقص له. نسأل الله السلامة، ما هذا ضنك الحياة يا إخوة والله. فإن له معيشة ضنكا، ولا تجد لهم سعادة ولا راحة. تيجي لك واحدة ومسودة، الناس بيحسدونا على إيه؟ ده إحنا حياتنا بؤس. أي والله بؤس، حياتهم بؤس. نسأل الله السلامة،
أمين.
فيبقى العيش الحق في رحاب الله، في طاعة الله، في تحقيق العبادة لله، في البعد عن المنكرات. إذا البعد عن الله تدسية للنفس وإهانة للنفس وتدنيس للنفس وخسران. المقام ضاق، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فأخذنا بس مسألة واحدة في أهمية التزكية، وهي أن الفلاح مرتبط بتزكية النفس، وأن الخسران مرتبط بتزكيتها، إن قدر بقاء. وكان لقاء نواصل مع بيان أهمية تزكية النفوس.
Und abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jal, derjenige hat verloren, der die Seele verkümmern lässt, oder der die Seele sich verkümmern lässt. Das heißt, derjenige, der von dem Weg Allah Azza wa Jal weit entfernt ist, wird ein gewisses beengtes Leben im Herzen haben. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran: Wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen. Der wird ein beengtes Leben führen. Im Arabischen Ma'ishatan Danka. Al-Ma'ishatu Dank ist ein Leben voller Sorgen, ein Leben voller Probleme, eine beengte Seele, ein Herz. Du hast einfach nur, du hast die Ruhe in deinem Leben nicht gefunden, subhanallah. Egal wie viel Geld du hast, egal wie reich du bist, du wirst ein beengtes Leben führen. Deine Kinder, werden vielleicht drogensüchtig sein. Deine Töchter werden, wallahu a'lam, Prostituierte werden, wallahu a'lam, was sie werden. Das heißt, du wirst keine Glückseligkeit erfahren. Und deswegen sagen die Gefährten früher, wenn die Könige wüssten, in was für eine Glückseligkeit wir leben, dann hätten die uns ausgepeitscht mit den Schwerten. Warum? Weil diejenigen, die viel Geld haben, sie bekommen das im Leben, was sie verdient haben, wie Allah Azza wa Jal im heiligen Koran hier sagt, nämlich ein beengtes Leben.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بيقول لي بس في مسألة وردت عبر البث كده نجيبها في عجالة عاجلة ونستودعكم الله. معلش ابعتها لحسام بقى ولا استنى عندي الشبكة ضعيفة ولا ابعتها شوية تيجي ولا لا؟ ابعت بعته؟ نعم حاضر استنى على بس في سؤال. المرة الجاية نبدأ إن شاء الله بإذن الله. جت طيب.
التحت.
بيقول أختنا نعمة محمد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال، هل عند القراءة للقرآن مثلا في المسابقات القرآنية نستعيذ ونبسمل أو نستعيذ فقط أو نبسمل فقط؟ وهل علي شيء إذا لم أبسمل أو أستعيذ؟ القرآن حدد عند قراءته أن يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أمر. فنقول للأخت الفاضلة لابد أن تستعيذ بالله عند بداية القراءة، لأن الاستعاذة بالله من الشيطان معنى إعلان الافتقار لعظمة الله وأنني ضعيف لا أقوى على عدوي هو الشيطان، فألجأ إلى ربي أن يعصمني من شره. هذه ثم البسملي، أنت تبدأ إقرأ تبسملي البسملة، لأن البسملة بمثابة الترك على الباء، فما أدخلش كده على الآيات مباشرة أبدا إلا إذا كنت في مقرأة وبدأنا بالاستعاذة والبسملة، فاللي بيكمل يدخل على الآية على طول، إنه بيكمل مقرأة تعليمية فبنكمل وراء بعضنا، فمش لازم كل يقعد يستعيذ ويبس، لأن خلاص إحنا بدأنا المقرأة باستعاذة وبسملة، فاللي هيكمل خلاص يدخل على الآيات مباشرة، يدخل على الآيات مباشرة. اللي هيبدأ صورة يبسمل لأن الاستعاذة سبق، إنما في وسط الصورة كمل وهكذا. فنقول للأخت يفضل لك أن تستعيذي وأن تبسملي. طب إن لم تفعل لا حرج، ولكن نقول لا تفعلي هذا عادة حتى لا تخالف المنهج، إنما إن قرأت مباشرة فلا بأس. وأنا عندي مسألة في قضية المسابقات للإخوات، لأن أخت يعني أنا لا أحبذ للمرأة أن تقرأ القرآن في المسابقات، لا أحبذ هذا. وبعدين ربنا من عليك بالقرآن، ابعدي بقى عن قضية المسابقات والكلام ده كله، لأن العلة من أخذ القرآن رفع الجهال عن النفس والعمل بالقرآن، مش المسابقات ولا نجري ولا كذا، ونيجي بقى التصوير ومش عارف المرأة تيجي تصور وتبدأ تقرأ القرآن بصوت معين. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، وقد يكون باب فتنة عظيم للكثيرين. ودلوقتي ان الفتن خلاص بقى حتى بقى على التيك توك، فتجيب لك اخوات تقعد تقرأ القرآن بقى، مشكلة كبيرة جدا. يا اخت تعلمت القرآن، قومي بتعليمي للاخوات بقى، خلاص الزمي المنهج، ربنا من عليك بالقرآن. طيب عندك مسجد قريب اعملي مقرأة للاخوات وعلمي القرآن، انما السعي وراء المسابقات والتصوير ومش عارف ايه، وبعد كده خلاص نخش بقى بيزنس، نخش على التيك توك عشان بقت مصيبة، الناس بقت مصيبة، وده من اتباع خطوات الشيطان. فأنا أقول للأخت المسلمة التي أخذت القرآن تجنبي هذه الفتن، تجنبي هذه الفتن، وعليك أن تحسني قراءة القرآن وتعلميه للأخوات. بقول للأخوات، ها للأخوات، الأخت تعلم الأخوات والأخ يعلم الإخوة. تمام يا إخوة، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.